الوجه الثاني. سؤال: ما المقصود بالعائل، ولماذا خص بالوعيد على الكبر مع أنه معصية كبيرة في حق العموم؟ جواب: العائل هو الفقير، وخص بالوعيد لأنه ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب هو كثرة المال والنعم، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي لهذا الخلق الذميم، لهذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. سؤال: ما معنى قوله في الحديث: ورجل جعل الله بضاعته، وما هو الشاهد من حديث سلمان للباب؟ جواب: المعنى أنه جعل كثرة الحلف بالله بضاعته يبيع فيها ويشتري لملازمته له وغلبته عليه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. رواه مسلم. سؤال: ما هو القرن، وما المراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم، ولماذا فضلوا على من بعدهم؟ جواب: القرن أهل عصر متقاربة، أسنانهم مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم، ومدته 100 سنة، وقيل غير ذلك. والمراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، أي أن القرن الثاني التابعون، والثالث تابعوهم. وإنما فضل قرن الرسول صلى الله عليه وسلم على من بعدهم لأنهم سبقوا إلى الإيمان والهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاقوا من بعدهم في العلم والإيمان والعمل الصالح. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم، وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل. ثم القرن الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون، والإسلام فيه ظاهر، والجهاد فيه قائم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. سؤال: ما الذي حمل أولئك القوم يشهدون ولا يستشهدون؟ جواب: حملهم على ذلك استخفافهم بأمر الشهادة، وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله: ويخونون ولا يؤتمنون؟ جواب: يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، بحيث لا يعتمد عليهم لخيانتهم وعدم الثقة بهم. سؤال: ما المقصود بقوله: وينذرون ولا يوفون؟ جواب: المقصود أنهم لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة فيهم يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. سؤال: ما المراد بقوله: ويظهر فيهم السمن، ولماذا؟ جواب: أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها، وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما الذي يتضمن هذا الحديث؟ جواب: يتضمن ما تضمنه الحديث الذي قبله من تفضيل القرون الثلاثة على من بعدهم، وهو صريح في أن القرون المفضلة ثلاثة لا غير، وفيه إشارة إلى عدم التسارع إلى الشهادة واليمين، وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي الآخرة، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة إيمانه وعدم خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. قال المؤلف: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. سؤال: من هو إبراهيم ولماذا يضربونهم على ذلك؟ وضح ما تقول. جواب: هو إبراهيم النخعي التابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، وإنما فعلوا ذلك لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء والكفارة، وربما ترك ذلك فأثم. وكذلك الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره، وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضر بصالحهم. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: واحد، الوصية بحفظ الأيمان. اثنان، الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ثلاثة، الوعيد الشديد على من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. أربعة، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. خمسة، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. ستة، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها. سبعة، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ثمانية، كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 63، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا، والذمة العهد. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله تعالى، فهو قادح في التوحيد. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، سورة النحل الآية 91. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: يأمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة بعدم نقضها. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقضها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما المقصود بالجيش والسرية، وما هي تقوى الله، وما الذي تفيده هذه العبارة؟ جواب: السرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه، وقد حصرها بعض العلماء بأربعمائة ونحو ذلك، والجيش ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وتفيد هذه العبارة تأمير الأمراء ووصيتهم. سؤال: ما معنى قوله ومن معه من المؤمنين خيرا؟ جواب: أي أوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. سؤال: ما معنى قوله أغزوا بسم الله؟ جواب: أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له متوكلين عليه. سؤال: اذكر الذين لا يجوز قتالهم في الجهاد ولماذا؟ جواب: هم المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين، وإنما نهى عن قتالهم هم المعاهدون المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين، وإنما نهى عن قتالهم لأنهم لا يكون منهم قتال غالبا وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وما حكم هذه الأشياء؟ جواب: هذا نهي عن الغلول والغدر والتمثيل. ما معنى السؤال الأول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وما حكم هذه الأشياء؟ جواب: هذا نهي عن الغلول والغدر والتمثيل. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. والغدر والغلول حرام، والمثلة مكروهة. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام؟ جواب: يؤخذ منه أن الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال، إلا أن تكون قد بلغتهم الدعوة فيجوز قتالهم ابتداء. سؤال: ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وما المقصود بها؟ جواب: يستفاد منه وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمقصود بدار المهاجرين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة إلى المدينة في أول الأمر واجبة على من دخل في الإسلام. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؟ جواب: المعنى إن أسلموا وهاجروا وجب عليهم ما يجب على المهاجرين من الغزو والجهاد، واستحقوا ما يستحق المهاجرون من الفيء والغنيمة والأجر. سؤال: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى؟ جواب: يعني من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء. سؤال: ما هي الخصال التي يدعى إليها المشركون قبل قتالهم؟ جواب: هذه هي ثلاثة أشياء مرتبة: 1- الدعوة إلى الإسلام بأن يدعوا إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. 2- الدعوة إلى الهجرة. 3- طلب الجزية منهم. سؤال: ما هي الجزية وممن تؤخذ منه؟ جواب: هي المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة، مأخوذة من الجزاء لأنها أجزت عن قتله، وتؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهم لهذا الحديث. وقيل: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين في بلادهم. سؤال: ما هو الشاهد من حديث بريدة للباب؟ جواب: هو قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. سؤال: ما هي الذمة وما معنى إخفارها؟ جواب: الذمة العهد، وإخفارها نقضها. سؤال: ما هو غرض المؤلف من إيراد هذا الباب؟ جواب: غرضه البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه، وتركا لتعظيم الله، وفي ذلك أيضا تهوين للإسلام وتزهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود وخصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام، الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 64، باب ما جاء في الإقسام على الله. سؤال: ما معنى الإقسام على الله وما حكمه؟ جواب: الإقسام على الله هو الحلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، وحكمه التحريم إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله. وهذا النوع مناف للتوحيد لأنه سوء أدب مع الله، وأما إذا كان على جهة حسن الظن بالله فهو جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، رواه أحمد. سؤال: ما معنى يتألى، وما هو إحباط العمل، وما نوع الاستفهام في قوله من ذا الذي يتألى، وما معنى أوبقت؟ أذكر ما يستفاد من هذا الحديث. جواب: معنى يتألى يحلف، ومعنى إحباط العمل إبطاله وذهابه، والاستفهام على جهة الإنكار والوعيد. ومعنى أوبقت أهلكت. ويستفاد من الحديث: واحد، التحذير من التألي على الله والإقسام عليه. 2، قرب الجنة والنار. 3، أن الإنسان قد يغفر له بسبب هو من إكراه الأمور بسبب هو من أكره الأمور إليه. 4، تحريم العجب بالنفس ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأفعال. 5، بيان خطر اللسان والتحرز من الكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يفكر فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 65، باب لا يستشفع بالله على خلقه. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن الاستشفاع بالله على خلقه مناف للتوحيد، لأن فيه تنقصا لرب العالمين. سؤال: ما هو الاستشفاع، وما حكم الاستشفاع بالله على خلقه مع التعليل؟ جواب: الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والاستشفاع بالله على خلقه حرام، لأنه تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك سوء أدب مع الله، فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات جميعها. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، رواه أبو داود. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: نهكت، استسقي لنا ربك، نستشفع، سبحان الله، ويحك ما مرجع اسم الإشارة في قوله حتى عرف ذلك، وما الذي يستفاد من هذا الحديث، وبين مناسبته للباب. جواب: نهكت جهدت وضعفت، استسقي لنا ربك، اسأله لنا السقيا وهي المطر، نستشفع نطلب الشفاعة، سبحان الله، تنزيها لله عما يليق به عما لا يليق به. ويحك كلمة تقال للزجر، والإشارة إلى غضب الصحابة لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فيه الاستشفاع بالله على خلقه واستعظمه ونهى عنه. ويستفاد منه: واحد، تحريم الاستشفاع بالله على خلقه لأن شأنه أعظم من ذلك. اثنان، إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، لأن في بعض روايات الحديث أن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. سؤال: ما معنى الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكمه، وهل الاستشفاع خاص به، وما الفرق بين الحي والميت في الاستشفاع؟ جواب: الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم المراد به طلب دعائه، وهو جائز في حياته، وأما بعد وفاته فلا يجوز، وليس خاصا به، بل كل حي حاضر يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه الدعاء. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر، فدعاؤه شرك. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت في الاستشفاع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 66، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. سؤال: ما المقصود بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد؟ جواب: المقصود بذلك صونه عما يشوبه من الأقوال والأفعال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وللنسائي عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. سؤال: ما معنى قولهم وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ جواب: أي أعظمنا شرفا وفضلا وجودا، والطول هو الغنى والقدرة والإنعام الواسع. سؤال: ما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله؟ جواب: يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد الكامل حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد لله. سؤال: ما المراد بقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم؟ جواب: يعني قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله في كتابه، فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وقوله أو بعض قولكم، أي دعوا بعض قولكم واتركوه. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم؟ جواب: أي لا يستغلبنكم الشيطان فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، كأنكم وكلاء الشيطان تنطقون على لسانه. ومعنى لا يستهوينكم أي لا يقودنكم إلى ما يهوى من الغلو والبدع. سؤال: لماذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا وأفضلنا وخيرنا وأعظمنا مع أنهم لم يقولوا إلا الحق؟ جواب: نهاهم عن ذلك لأن لا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بالمدح ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. سؤال: ما حكم إطلاق السيد على الإنسان؟ جواب: مختلف فيه، فأجازه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، ومنعه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود وإسناده صحيح. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: يستفاد منه: واحد، تحذير الناس من الغلو. اثنان، كراهة المدح والتحذير منه. ثلاثة، شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم. أربعة، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 67، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة الزمر، الآية 67. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يقول الله تعالى: ما عظم الله حق عظمته، ما عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون حيث عبدوا معه غيره فلم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، وهو العظيم الذي لا أعظم منه والقادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قدرته وقهره. وأما قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. أخرجه البخاري ومسلم. ومناسبة الكتاب ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على أن عبادة غير الله شرك تنافي توحيده وتعظيمه والإيمان به. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. سؤال: ما هي الخردلة وما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ جواب: الخردلة واحدة الخردل، وهي حبة صغيرة جدا كالذي يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة. ويدل الحديث: واحد، على عظمة الله تعالى. اثنان، على صغر المخلوقات بالنسبة إليه. ثلاثة، أن السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن في قبضته وتحت تصرفه وقهره. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. سؤال: ما هو الترس وما معنى ظهري فلات وما الذي يدل عليه هذان الحديثان؟ جواب: الترس صفحة من فولاذ تحمل لاتقاء الضرب بالسيف، ومعنى ظهري فلات وسط فلات، وهي المفازة. ويدل الحديثان واحد على عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. اثنان، عظم العرش بالنسبة للكرسي. ثلاثة، أن العرش غير الكرسي. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي والمسعودي، قال الحافظ الذهبي: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى، كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذين الحديثين وبين مناسبتهما للباب. جواب: يستفاد منهما واحد، أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. اثنان، أن ما بين كل سماء إلى سماء 500 عام. ثلاثة، أن كثف أي سمك كل سماء 500 عام. أربعة، أن بين السماء السابعة والكرسي 500 عام. خمسة، أن بين الكرسي والماء 500 عام. ستة، أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلى 500 عام. سبعة، أن العرش فوق الماء. ثمانية، أن الله تعالى فوق العرش. تسعة، أنه تعالى مطلع على عباده، يعلم ما هم عاملون، ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ومناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على عظمة الله تعالى وكماله وكبريائه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. وبهذا انتهى كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد من تأليف الشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله، يوم 24 من شهر جماد الآخرة من عام 2400 للهجرة. والحمد لله رب العالمين. قرأه عليكم عبد اللطيف بن محمد الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.